بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان مكانة السنة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة ليبين لهم ما نزل إليهم. وكانت السنة ولا تزال وحي من الوحيين، وحي القرآن ووحي السنة. وقد تكفل الله عز وجل بحفظ الوحيين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكما أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله، فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة بحفظ الله إلى قيام الساعة. والله عز وجل بين في القرآن الكريم أنه لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن فهم الدين إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الإيمان بالقرآن واكتمال الإيمان إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. والله عز وجل بين ذلك، قال تعالى في كتابه العظيم القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والآيات في هذا كثيرة، لكن هذا شيء منها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين مكانة السنة ومكانة اتباعه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا بد من اتباعه وإلا لا يكون هناك إيمان. ومن ذلك ما صح في صحيح البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. مثلي ومثل ما بعثني الله به، يقول كأنه فقال كرجل قال رأيت الجيش بعيني، جيش العسكر يعني عسكر العدو، يعني جاء مغيرا هاجما على البلد، والعريان الذي تجرد من ثوبه ورفعه بيده. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لأمته لأنه تجرد لإنذارهم، قال فالنجاء النجاء، أي هذا الرجل نادى لما رأى الجيش أنجوا بأنفسكم، يعني أسرعوا بالهرب. قال فأطاعه طائفة، طائفة لبوا لهذا المنادي الذي حذر فأدلجوا، والإدلاج يعني السير في الليل أو أول الليل، فهؤلاء نجوا وكذبه طائفة، كذبوا هذا المنادي فبقوا في مكانهم فأتاهم العدو فأهلكهم فصبحهم أي بغتة فاجتاحهم استأصلهم وأهلكهم. النبي صلى الله عليه وسلم مثل نفسه بهذا المثال، كأنه رجل رأى جيشا جاء للبلاد يريد أن يجتاح البلد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وأنذر، فكذلك حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، من استجاب له نجا ومن لم يستجب أو أبطأ فإنه يعني سيكون خاسرا، لماذا يخسر؟ لأنه ستأخذه الشياطين والأهواء ويضيع. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضرب له مثلا، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيه مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى دعا إلى هذا الدين كمثل من بنى دارا وعمل وليمة ودعا، من أتى أكل استجاب أكل يعني تنعم وعاش في راحة وفي نعيم، ومن لم يستجب بقي في جوع هو خسران. وقال صلى الله عليه وسلم ألا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني سرير أو كرسي، يأتيه الأمر من أمري يعني من السنة مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري ما وجدنا، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا وإلا فلا، أي يعني فقط الحجة القرآن، وأما السنة فلا يتبعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يكون مثل هذه الطائفة ومثل هؤلاء الناس الذين يشككون في السنة أو يشككون في الأحاديث الصحيحة، قال هذا وهو حي عليه الصلاة والسلام، قال هذا وهو يتبع. فليحذر، يقول من أناس يأتون متكئين شبعانين يقولون ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وإلا فلا. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم، ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ثم العلماء بذلوا جهودا جبارة وكبيرة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد دين بذلت له الجهود مثل الإسلام، ولا يوجد نبي حفظت أقواله مثل الإسلام، وضعوا القيود والضوابط والعلوم لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم الحديث علم كبير وعظيم، فهو عدة حقول: علم التاريخ، علم الرجال، علم المصطلح، علم السند، علم كذلك العلل. وها بعض العلماء تجرد لجمع الأحاديث الصحيحة، وبعض العلماء تجرد لجمع السنن الصحيح والضعيف، وبعض العلماء جمع فقط الأحاديث الضعيفة ليحذر الأمة، فاكتملت الأمور ولله الحمد واتضحت. من كان عنده شك أو خلل، هذا يرجع إلى ذات الشخص، الخلل عنده لقلة علمه أو قلة الطلاعة أو شيء في نفسه. أما كعلم للحديث وجمع للسنة، فإن العلماء بذلوا جهودا جبارة، بل أكبر المكتبات مكتبة علم الحديث، حتى قالوا قديما: من طلب علم الحديث أفلس. لماذا؟ لكثرة ما يحتاج من المراجع. الحديث جمعت في كتب السنن، في كتب الصحاح، في المسانيد، في الأجزاء الحديثية، في الكتب التي تجمع الأحاديث الضعيفة، الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الحسنة. علم بحر، بحر لا ساحل له. من الأئمة أخيرا الذين جمعوا الحديث: الإمام البخاري، وكنيته أبو عبد الله، ويلقب بإمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث، وهو محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن إبراهيم بن المغيرة الإمام البخاري. إمام البخاري كان يوما في مجلس إسحاق بن راهوية أو راهوي، فسمعه يقول كلمة وقرت في قلبه بعد ذلك. سمعه وهو يتمنى أن لو أحدا يعني جمع الأحاديث الصحيحة، فبذلك وقرت الكلمة في قلبه وبدأ يجمع تلك الأحاديث الصحيحة، وبدأ في جمع كتابه المعروف بالصحيح. لماذا سماه الصحيح؟ سماه الصحيح لأن آلى على نفسه أن لا يجمع فيه إلا الحديث الصحيح. الإمام البخاري له مكانة كبيرة جدا، حتى إذا دخل بلدا تجمعوا حوله وأتوه يستفيدون منه. جمع الصحيح من 600,000 حديث يحفظها، اختار الأحاديث الصحيحة من 600,000 حديث الذي يحفظها، وكان كل حديث يستخير الله فيه، يستخير الله فيه قبل أن يضعه، وكان يجمعه وهو في المدينة، في المدينة يجمعه ويستخير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك كل حديث يضع يستخير فيه. ومدة التأليف أخذت من عمره، جلس في تأليفه 16 سنة، 16 سنة وهو يجمع صحيح البخاري، يجمع الصحيح، سماه الجامع الصحيح المسند، وبوب على الأبواب. وهذه المدة 16 سنة يختار من الأحاديث ما ليس فيه علة ولا ضعف، ومن بين 600,000 حديث يحفظها ويستخير في كل حديث يضعه. ثم عرض كتابه على الأئمة وعلى العلماء وعلى مشايخه فاستحسنوه، وما كان من ملاحظات بينوا، وخرج الكتاب بهذه الصورة التي ترونها. قال هو يقول عن نفسه، إمام البخاري يقول عن نفسه: صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله فيه. والكلام حوله كثير، قف هنا إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارشرتيو. معنا أبو عادل، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي، وأبونا علي البلوشي والمستمعين.
حياك الله أبو عادل.
أولا نحمد الله سبحانه وتعالى بعودة الرشد والعقل إلى الغربيين من الرجال والنساء بعد اطلاعهم على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في دخول الإسلام. وحقيقة وقراءاتي عن المستشرقين من القديم إلى يومنا هذا لم أجد ولا مستشرق أجنبي يشكك يوما في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. ولكن للأسف هناك من عند مخالطة ومغالطة من بعضنا في أمور عقيدتنا، ثم يأتي بعد ذلك وهو على يقين ما قاله إن هذا حرف أو غير أو أقوالي أم لم يعرف قصدي، كأن كل الحضور وكل السامعين هذول كلهم مغفلين. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور عبدالله الحمادي، حكم في صميم موضوع اليوم من يفضل بعضا من حتى الأشخاص على النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عنهم؟ هذا السؤال الأول. وهذا أنا سمعته ويمكن عرفت سؤالي. السؤال الثاني، متى لا يقبل الله سبحانه وتعالى توبة العبد؟ السؤال الأخير، حكم تأجيل العبادات بالتهاون، يعني أنا في صحتي وعافيتي وعندي مال وكذا ولكن متهاون في كثير من العبادات وخاصة الصلاة، فريضة الصلاة والزكاة والصوم، وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير أبو عايدة، تسمع إن شاء الله الجواب من الشيخ. نعم عبد الله تفضلي.
نعم عبد الله، السلام عليكم، مساكم الله
بالخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله تفضلي.
حياك والله. عندي سؤال فضيلتك، انا اليوم الفجر انتبهت اد الفجر ضاري اصلي القيام ركعتين اربع ركعات ووتر بركعه، لكني انتبهت ان الفجر يصلي، قلت خليني اقضيه بصلاه الضحى. يعني سمعت بالشيوخ يعني يقول يوم اذا فاتتكم هذا صلوه بصلاه الضحى، وصليتها صلاه الضحى ركعتين وترتب بركعة، يعني هذه صلاة الضحى، يعني صليت الضحى بروح أربع ركعات ضري صلي، وصليت هذه الضري صلي بالليل، صليته وقت الضحى بعد. هذا ما حكمك فضيلتك، يعني حكمكم يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير مع عبد الله.
الله يخليك.
حياك الله. الله يحفظك. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله يسلمك. أسمع الشيخ مشانين. يعني لا سهونا القيام
نعم،
ولا وصلاة الوتر كم لازم واحد يصلي يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عبد الله. نعم كلام أخرى. نعم أبو خليفة تفضل.
كيف الحال يا ابو
حي؟ حياك الله ابو خليفه، الله يبارك فيك.
عبد الله الحمادي
يحييك.
الله يسلمك. بس بغيت استفسار، ابا اعرف ال 12 ركعة الذي هو تبني بيته في الجنه، اباك تفسر لي اياها
ان شاء الله.
ان شاء الله.
هذا السؤال هو.
ان شاء الله.
الله يحفظك.
جزاك الله خير ابو خليفه. نعم جيف الشيخ على الاسئله. سؤال ابو عايده، بالنسبه ليقول حكم من يفضل بعض الأشخاص على النبي عليه الصلاة والسلام أو على الصحابة.
اللهم صل وسلم. طبعا هذا خلل في يعني منهج الإنسان، وخلل في مع الأسف علمه، وخلل في يعني طريق الطرحة. فالدرجة الأولى في المحبة الله عز وجل في القلب وكتابه، وكذلك ثم النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يقدم عليهم أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده لا يقدم على حبهم أحد. ولا يكتمل الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبه ومن أي شيء. فلا يؤمن أحدكم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه، حتى قال عمر يوما: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نفسك، أنا أقدم عليه. فقال، فلما أقر عمر بحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى على نفسه، قال: الآن يا عمر، أي اكتمل الإيمان. فلا يكتمل الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى القلوب، وقوله مقدم على كل قول، لأن قوله وحي فهو لا ينطق عن الهوى. والصحابة رضي الله عنهم خير من فهم الوحي. فأنت تستغرب اليوم أن عندك سنة ثابتة بالأحاديث الصحيحة والأسانيد الصحيحة، وعندك أقوال للصالحين والسلف الذين حضروا الوحيين وسمعوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا نزوله، مع ذلك يتركون، تترك ويذهب إلى أقوام قد يخطئون وقد يصيبون. فالإيمان لا يكون كاملا بهذا، وكأن في ديننا نقص، يعني ليس في ديننا نقص، الحمد لله فيه الكمال وفيه الوضوح، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا بوضوح. لا يؤمن عبد أو لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وكلمة أخيرة يا إخوان، الإسلام اكتمل، لا نحتاج إلى طعن فيه أو تكملته من أراء أخرى. فعندنا وحي، والوحي أمان، الوحي أمان، أمان من الخلل، أمان من الزلل، لأن الوحي عصمة، والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بالعصمة. تمسك بالعصمة لماذا؟ لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، بحفظ الوحي، والله نبه على هذا في القرآن الكريم، وفي يعني والنبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه ألا نخالف بل نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت لا يسع ونقف هنا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله لكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ، توقفنا في الإجابة على سؤال بعايدة، سأل فضل الشيخ يقول: حكم من أو من متى لا يقبل الله عز وجل توبة العبد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، التوبة تقبل ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. فإذا بلغت الحلقوم، يعني وقت الغرغرة، وقت اللي تلفظ الأنفاس الأخيرة، حينئذ لا تقبل لياذ بالله يعني التوبة، كما جاء في يعني الأحاديث الصحيحة بأن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم يصل إلى وقت الحشرجة ووقت الموت ووقت العياذ بالله لفظ الأنفاس الأخيرة، لأنه حينئذ انتهى زمان التوبة، وقد انتهت الفسحة، وانتهى الوقت الكافي الذي كان أعطيه العبد. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، بهذا لا تقبل. أما إذا كان مسلما وتاب قبل الموت وقبل الغرغرة وقبل حضور الأجل فيقبل منه إن شاء الله، حتى لو كان شركا يقبل منه إذا تاب، وبعد ذلك أمره إلى الله، أمره إلى الله. هذا بالنسبة للإجابة على سؤال أخينا أبي عايدة. بقي التنبيه على شيء ما ذكر أخونا أبو عايدة، لأنه المستشرقين مع السنة لهم يعني صور، منهم من كان منصفا أنصف السنة وبين أنها حق وبين أنها وحي، وبعضهم دخل ليطعن فيها، لكن بعد البحث فوجئ بأن الجهود الجبارة التي بذلت لحفظ السنة كبيرة لم توجد في أي ملة، وأن هذا الوحي محفوظ بحفظ الله. وبعضهم لم يكن منصفا، استمر في الطعن واستمر مع الأسف في يعني هدم السنة أو الطعن فيها، حتى أن بعضهم قال محمد صادق يعني فيما يقول، لكنه يخيل إليه أنه نبي بهذه الأساليب غيرها، كان يطعن، لكن انتصر يعني انتصرت السنة في النهاية. موضوع الهجوم على السنة قديم، أيام القرن الثالث للهجرة لما نبتت شوكة المعتزلة طعنوا في السنة بعد أن ترجموا فلسفة اليونان. ولماذا؟ لأنه الآراء الفلسفية المخالفة للعقيدة الصحيحة كانت تصطدم بالسنة، وبعد فما يمكن أن تنصر إلا بوجود السنة إلا بهدم السنة. دارت معركة كبيرة بينهم بين المعتزلة وما ترجم من الكتب، وبين أهل الحديث من أمثال الإمام أحمد وغيره، وانتصر في النهاية، انتصرت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطويت صفحة مؤلمة من التاريخ وانكسرت شوكة المعتزلة. مضى وقت، جاء المستشرقون، منهم من أنصف منهم من طعن، ودارت معركة بين علماء الحديث ومشايخ الحديث، وهذا من قريب يعني من قبل 10-20 سنة، وألفت الكتب في الدفاع عن السنة، من أمثال كتاب حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق، وكذلك كتاب موسوعة الاستشراق من السنة والسيرة لأكرم ضياء العمري، وكذلك مكانة السنة وغيره لعجاج الخطيب وغيره. معركة طاحنة دارت بينهم وبين أهل الحديث أو من يكتب في الحديث، انتصرت السنة تارة أخرى، ونصر الله سنة نبيه وانكسر شوكتهم، ولم يجدوا أي فائدة من الطعن في السنة. اليوم عادت المعركة لكن بأسلوب آخر، أسأل الله السلامة والعافية، من بني جلدتنا مع الأسف، وممن ينسب إلينا أو للإسلام، وأولئك القوم اكتفوا المؤونة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من ضل، ويصلح حال من يريد أن يخالف، وينير قلب من أراد أن يطعن في السنة، وأن يعيده للصواب، وأن يعيده إلى رشده، وأن يعيد الجميع إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله
أيضا فضل الشيخ سأل يقول حكم تأجيل العبادات بالتهاون، يقول متهاون بمثلا الصلاة الزكاة الصوم، يؤجل العبادة تهاونا.
نعم، هذا خطأ، خطأ يعني لابد ننتبه له، لأن المطلوب المسارعة. الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدلت للمتقين. وسارعوا، مسارعة، شوف ما قال سيروا وامشوا، قال سارعوا أي سيروا سيرا سريعا إلى الجنة إلى العمل الصالح وسائر. وأيضا الإنسان لا يضمن عمره، ما يدري متى تأتيه الروح، فمن أراد أن يعمل صالحا فليسارع، لا يترك شيئا، قد يوصي وقد لا يستطيع أن يوصي، ولأن الإنسان لا يضمن فيبقى دين في ذمته، بل عليه أن يبادر إلى ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح قال فيه من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. إنسان عند وجب عليه الحج، عنده مال، عنده قدرة، عنده صحة، يبادر، لأنه قد يمرض أو يخسر ضالته، يعني ما يجد دابة أو وسيلة يذهب بها، أو تعرض له حاجة فتمنعه. فما دام أنه في سعة فليخرج زكاته، ما دام أنه في سعة فليؤدي عباداته، ما دام أنه في سعة فليحج. فليحج لما يعتري الإنسان والبشر يعتريهم من النقص والمرض والحاجة. نعم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ونعتذر عن الأسئلة التي لم نجب عنها لانتهاء الوقت، إن شاء الله نجب عليها في لقاء الغد. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ إلى رسالة عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.